الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: الأصل الثالث من أصول الأدلة هو الإجماع. تقدم معنا أصلان هما الكتاب والسنة، والثالث هو الإجماع. وفسر الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. إذا لم يكن هناك اتفاق فلا يوجد إجماع. غير المجتهدين لا عبرة بهم، لأنهم إذا استنبطوا الأحكام من الأدلة فهم عاصون لله بذلك، ولا يصح أن نجعل المعصية دليلا شرعيا. والإجماع إنما يكون حجة من هذه الأمة، ما يجمع الأمم السابقة فليس حجة على حكم شرعي. أما لو اتفقوا على لباس أو على هيئة أو على ركوب الإبل، هذا ما يقال، هذا ليس حكما شرعيا، وبالتالي لا يدخل في الإجماع. هل يشترط في الإجماع أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور قالوا نعم، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بالوحي بالنص. والقول الآخر بأنه يعتبر حتى في زمن النبوة، وذلك لأن نصوص حجية الإجماع عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم سيوافقهم في مثل هذا الحكم إذا كان هناك إجماع حقيقة. قال: ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم ونقل نقل تواتر فلا غناء للإجماع في تصحيحه، وما نقل نقل أحد فإن الإجماع ينقله من رتبة الظن إلى رتبة القطع. وهناك إجماعات في مسائل لم يرد فيها نص، فحينئذ يكون مثبتا للحكم في هذه المسائل. قد يقول قائل: لا يمكن أن نعلم بأقوال جميع المجتهدين. فنقول: يمكن، إن كان المجمعون معاصرين فقد نلاقي جميع المعاصرين، قد يخبروننا جميع المعاصرين، وإن كانوا ممن سلف فينقل الناس عنهم فلان يقول كذا فلان يقول كذا، وبالتالي نعرف أنهم قد أجمعوا على الحكم في مسألة. بعض الناس يقول بأن الإجماع لا يمكن أن يجمع العلماء على شيء، وهذا أيضا قول خاطئ، لأن النصوص قد دلتنا على حجية الإجماع، فلا يمكن أن تحيلنا على شيء لا يمكن وقوعه. هل الإجماع حجة؟ جماهير أهل العلم يقولون نعم، ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص الشرعية، منها قول عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومنها أن الله جعل هذه الأمة شاهدة على بقية الأمم، ولا تكون شاهدة إلا إذا كان قولها حجة، كما في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهكذا قد يستدلون بقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فدل هذا على أنه لا بد أن يوجد آمر بالمعروف وناه عن المنكر في هذه الأمة في كل زمان. وقال: ومن يوفق لذلك هم أهل الخير، الذين يوفقون للأمر والنهي، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هم خير هذه الأمة. ويقول المؤلف: قد تكون هذه الآيات ليست صريحة قطعية إذا اعتبرنا كل آية لوحدها، لكننا إذا جمعناها فإنها تقتضي بمجموعها التعظيم والتشريف لهذه الأمة ووجوب اتباع سبيلهم والنهي عن مخالفتهم، زيادة على ما ورد من الأحاديث من مثل: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وحديث: يد الله مع الجماعة، وحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وحديث: من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. هناك بعض الناس استدل على حجية الإجماع بأدلة العقل، لكن أدلة العقل هذه أدلة ضعيفة بالنسبة، لا يدل العقل على حجية إجماع هذه الأمة، فإن العقل لا ينفي أن يخطئ العدد الكثير، لا ينفي خطأ العدد الكثير. الإجماع إنما يعتبر من المجتهدين فقط، أما العوام فهؤلاء ليس لهم مدخل في هذه في استخراج الأحكام من الأدلة إلا في الأمور العامة التي تنقل نقل تواتر مثل الصلوات الخمس والصوم، والعوام هم تابعون للمجتهدين، ومن ثم لا نعتبر أقوال العوام في حجية الإجماع أو نحوه. هل يشترط في عدد المجمعين شرط؟ بعضهم قال لا بد أن يكون أن يكون عدد المجمعين بعدد التواتر، وهذا أيضا لا يصح، لكن النصوص دلت على حجية إجماع الأمة ولو قل عددهم، لكن كثيرا من أهل العلم يقولون هذا أمر مستبعد الوقوع، وذلك لأن الله عز وجل لا بد أن يقيم، لأن الله عز وجل من فضله يجعل هذه الشريعة بالغة للأمة بالعدد الكثير من العلماء. الإجماع يعتبر إجماع كل عصر لوحده، يعني لا يشترط إجماع الأمة في جميع العصور، بل إذا وقع اتفاق على في عصر من العصور كان ذلك الإجماع حجة، إذا وجد من يخالفهم بعد عصرهم فهو محجوج بالإجماع الذي قبله. ولو قلنا بأنه لابد من إجماع جميع العصور لأدى ذلك إلى إلغاء الإجماع، يعني ما يجمع جميع العصور إلا ما نعرف إجماع جميع العصور إلا إذا قامت الساعة، وبالتالي لا ثمرة منه. إذا أجمع أهل عصر على مسألة اختلف فيها السابقون، فحينئذ هل يكون هذا ملغيا للقول الآخر أو لا؟ قال المؤلف فيه موضع نظار، والصواب أن إجماع أهل العصر الثاني يكون حجة، لأننا عرفنا أن الحق فيما أجمعوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزال طائفة من أمتي على الحق، فإذا كانوا كلهم اتفقوا على أحد القولين دل هذا على أن ذلك القول هو الصواب والحق. إذا سكت أهل العصر المتقدم عن المسألة فحينئذ إذا اتفق العصر الثاني يكون اتفاقهم عن فيكون اتفاق أهل العصر الثاني حجة شرعية. بعد ذلك مسألة أطال المؤلف في هذه المسألة، قال أهل الظاهر ليس يتصور معهم هذا الخلاف، أهل الظاهر يقولون بأن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة فقط، أما من بعد الصحابة فليس إجماعهم حجة شرعية، وهذا الكلام يخالف مقتضى الأحاديث السابقة. ويقول سبب مخالفة الظاهرية أنهم يرون أن القياس ليس بحجة شرعية، وبالتالي يمنعون من انعقاد الإجماع بناء على قياس، والصواب أنه لا مانع من انعقاد الإجماع عن القياس. وقد وهنا ننبه إلى أن الإجماع لا بد أن يكون مستندا على دليل، إما بقرينة وإما بنص وإما بقياس أو غير ذلك. هل يتناول جميع الشخوص المجتهدين في ذلك العصر، يعني لو خالف واحد من المجتهدين في مسألة والبقية رأوا الرأي الآخر، فحينئذ هل ينعقد الإجماع أو لا ينعقد؟ الصواب أن الإجماع لم ينعقد، لأن النصوص إنما دلت على حجية إجماع جميع الأمة، فإذا خالف الواحد أو الاثنان فحينئذ لا يكون خلافه لا ينعقد الإجماع مع خلافه. طيب لو سكت البعض وتكلم البقية، فحينئذ هذا يسمى الإجماع السكوتي، هل يكون هذا إجماعا صحيحا؟ نقول الصواب أنه إجماع صحيح وحجة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلا بد أن يكون قول الحق ظاهرا في الأمة. قال من يرى عدم حجية الإجماع السكوتي بأن الإنسان قد يسكت لخوف، قد يسكت لكونه ظن أن غيره بين الحكم، نقول النص دل على أن الحق لا بد أن يكون ظاهرا في الأمة، فلا نلتفت إلى مثل هذه الاحتمالات. إجماع أهل المدينة قال المالكية بأنه حجة شرعية، والجمهور قالوا بأنه ليس حجة، لأن النصوص إنما دلت على حجية إجماع جميع الأمة. لكن في مرات قد ينقل أهل المدينة أشياء عن عهد النبوة، فيكون ذلك حجة باعتباره نقلا وسنة لا باعتباره إجماعا. ولذلك قال حذاق المالكيين يرونه حجة من جهة النقل، فينبغي أن نصرح فيه بنقل العمل قرنا بعد قرن حتى يصل إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نكون مثل أولئك الذين يقولون وجدنا آبانا على أمة فإنا على آثارهم. قال وبالجملة، قال مثل ما اتفق لمالك مع أبي يوسف في حضرة الرشيد في مسألة الصاع، اختلف أبو يوسف يقول الصاع بمقدار معين ومالك يقول الصاع بمقدار معين، فقال مالك هذا الصاع نقله فلان وفلان 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 مئات الأشخاص عن آبائهم عن أجدادهم عن عهد النبوة، فحينئذ سلم أبو يوسف للإمام مالك وترك رأي الإمام أبي حنيفة. فهذا الاحتجاج ليس لأنه إجماع أهل المدينة، وإنما لأنهم نقلوه عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبالجملة فالحكم في الشرع بمثل هذا حكم بين أنه ليس يرجع إلى أصل مقطوع فيه به في الشرع إلا أن يصرح بنقل العمل عن عهد النبوة. طيب هل ينعقد الإجماع بالاتفاق في لحظة واحدة أو لا بد أن يكون الاتفاق في جميع العصر؟ مثال ذلك يعني إذا وقع إجماع من العلماء في عصرنا على حكم، ثم بعد أسبوعين خالف أحدهم وترك ما يراه قبل ذلك، فهل نقول أنت محجوج بالإجماع الذي كنت توافقه قبل أسبوعين، أو نقول بأنه ما دام العصر لم ينقرض فإنه لا يتم انعقاد الإجماع؟ قال هناك من يشترط في الإجماع انقراض عصر المجتهدين دون أن يوجد بينهم خلاف، يقول وهذا الشرط لم تدل عليه الأدلة فلم تقتضه صيغ الأحاديث الواردة بحجية الإجماع، بل من خالف من بعد وقوع الإجماع في لحظة ما فلا يلتفت إليه ويقطع بخطئه. وهذا هو آخر مسائل الإجماع وما يشترط فيه، أوجزنا أو تكلمنا فيه بأوجز ما أمكننا، ويلحقه بعض المسائل والاعتراضات التي كثر أبو حامد يعني الغزالي بذكرها، فقد يقف عليها بسهولة من تصور من الإجماع هذا المقدار الذي كتبناه. ثم ذكر المؤلف الأصل الرابع وهو دليل الاستصحاب، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر هذا الدليل في لقائنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.